أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. أسعد أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على فضيلة الدكتور مجد الربعي، الباحث المتخصص في تاريخ الأديان والمذاهب وتحديدا في الدين الشيعي. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، كل عام وأنتم بخير. ويعني الحديث عن العلاقة بين سيدنا علي بن أبي طالب وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. تحدثنا عن علاقة سيدنا علي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأنا الحديث عن علاقة سيدنا علي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه هذا الذي يسيئون إليه الآن، وتخرج شرذمة من الأفاكين من المجرمين لتلعنه في شوارع بغداد الآن دون أن يتحرك ساكن أو أن يسكن متحرك، ولا واحد يقول لهم عيب اختشوا، ولا واحد يقول لهم هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم لا تسبوا أصحابي، ليس هناك من يقول لأحدهم إنك تقع في ذنب كبير، لأن من اغتاب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ذلك أن الاستدلال ليغيظ بهم الكفار يدل على أن من أغاضه عمر وأبو بكر وأبو عبيدة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. نبدأ نذكر أولا ثم نستكمل بإذن الله تعالى.
الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم، فلا يقدر أحد قدره، أنعم فكم أقال عثره، ووعظ فكم أسال عبره، خلق الآدمية وأحصى عمره، وقد أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، وأنه سيخلو في بيداء قفرة ثم يخرجه فيحضره الحضرة ليسأله عن الكلمة والنظرة، وأنذرهم يوم الحسرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، أحمده على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشكره في العسرة واليسرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق وضمن له نصره. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الهجرة، وعلى عمر ثالثهما في الحجرة، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة، وعلى ابن عمه علي الذي اشترى هل أتى بكسرة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من امتثل أمره واجتنب نهيه. ثم أما بعد، دعني في البداية أستاذنا الكريم يعني أحييكم وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
أهلا بكم دكتور.
ثانيا نتقدم لجموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخالص التهاني بعيد الأضحى المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعا باليمن والخير والبركات. ثالثا يعني كلنا فجعنا بما حدث في العراق من إساءة في وضح النهار، جهارا نهارا، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه،
ولعلي
ابن أبي طالب. نعم، نعم، فهي إساءة مشتركة.
بالطبع.
نعم،
إساءة يعني مشتركة. عمر تزوج ابنة علي.
نعم.
وهو صاحبه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن سيدنا علي يغضب. نعم. لما يحدث الآن. نعم. من إساءات لأم المؤمنين عائشة ولعمر رضي الله عنه.
رضي الله عن الجميع.
نعم.
لكن يعني نحن في زمن قد استولت فيه إيران المجوسية الصفوية على بغداد الرشيد، على بغداد أبي حنيفة، على بغداد ابن حنبل، وإن شاء الله لن يدوم هذا الاحتلال الصفوي للعراق. ستعود العراق في يوم من الأيام آجلا قريبا أم بعيدا إلى رحاب أهل السنة والجماعة كما كانت، لأن العراق بنيت على أكتاف أهل السنة، ولأن العراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي فتحها، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم روت دماؤهم تربة هذا البلد.
نعم.
وطهروها من دنس المجوس، وطهروها من دنس عباد الشهوات، ومن أذناب قيصر وكسرى. كل هؤلاء جميعا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رووا أرض العراق، ولا بد أن تعود العراق سنية كما كانت، والتاريخ دول كما نعلم أجمعين. وإن شاء رب العباد يعني سوف نفرد لذلك مواضيع أخرى نتحدث فيها.
نعم.
تحدثنا عن العلاقة الحميمية التي ربطت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي بكر الصديق الخليفة الأول. وقلنا فيما مضى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق، بل كان جنديا مخلصا في دولة الصديق رضي الله عنه، وكان مستشارا لأبي بكر من ضمن الدائرة التي كان يستشيرها الصديق في القضايا الكبرى التي كانت تهم المسلمين في ذلك التوقيت. وذكرنا المرثية الرائعة التي قالها علي بن أبي طالب في حق الصديق رضي الله عنه وهو مسجى.
نعم.
ومن المعلوم أن الإنسان في هذه اللحظات إن كان ينافق في الحياة الدنيا فلن ينافق الشخص بعدما أفاض إلى رحاب الله جل في علاه. وقف علي بن أبي طالب على جثمان أبي بكر الصديق وقال فيه كلمات خلدها التاريخ حتى وقتنا هذا، وشهد له شهادة لا تخرج إلا من عظيم، وكلهم عظماء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ضمن الذين استشارهم أبو بكر بشأن تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافق على ولاية عمر. ولم تحدثنا كتب التاريخ لا من قريب ولا من بعيد أن علي بن أبي طالب اعترض على شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل كان جنديا مخلصا أيضا، بل إن علي بن أبي طالب في زمن عمر سماه المؤرخون وزير عمر، لأن عمر كان لا يقطع في كبيرة ولا صغيرة إلا باستشارة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتجلت العلاقة ووصلت إلى أعلى مراتبها بالمصاهرة وبالنسب الذي عقد بين الرجلين تتويج للمحبة الصادقة الخالصة بين فاروق هذه الأمة وبين أسد الأمة الكرار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتزوج علي بن تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ابنة علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. وعرضنا على مدار حلقتين مضتا عن هذه الزيجة المباركة، وقلنا بأن الشيعة لم يجدوا شيئا ينفون به هذه الزيجة إطلاقا، بل إنهم جميعا أقروا بهذه الزيجة، لكن بعضهم حاول أن يخرج من هذه الإشكالية فاخترع يعني حكاية كما نقول بالمصري حكاية خيبة، وقال بأنها لم تكن أم كلثوم بل إنه تزوج من جنية. وهذا طبعا كلام لا ينطلي إلا على السذج ولا ينطلي إلا على العوام، فالزواج ثابت بإقرار علماء الشيعة وبإقرار علماء السنة وبإقرار أصحاب الأنساب. ومن المعلوم أن العرب قديما كانوا متخصصين في مسألة النسب وتحقيق مسألة الأنساب، يعني زواج لا ينكر أحد،
يعني حتى أننا رددنا على هذا الأمر قلنا إذا كان قد تزوج من جنية فهل أنجب جانا أيضا؟
نعم يعني رقية
وزيد بن عمر.
ويعني وقلنا بأن مسألة يعني ما يقلقهم وما يرعبهم من مسألة زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أم كلثوم رضوان الله تعالى عليها وعن أبيها أن هذه الزيجة تنسف نظرية الإمامة عندهم وتنسف أيضا نظرية العصمة عندهم. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه إماما ثم يقع في هذا الخطأ الذي لا
يزوج ابنته بزعمهم من منافق أحيانا ومن كافر أحيانا ومن شاذ أحيانا، هم يعني يتهمون سيدنا عمر باتهامات، فكيف يقبل الإمام المعصوم رضي الله عنه أن يزوج ابنته من هذا الشخص الذي يدعونه
تحت أي بند بقى أو تحت أي زعم؟ هذا لا يقبل إطلاقا
بالطبع.
يعني إن قلت لهذا الفرج غصبناها لك، كيف تقول عن إمام كبير قرار كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجبر، يعني هل يجبر على أن يتنازل عن حق زوجته؟
يعني كيف يصاهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ضرب فاطمة الزهراء؟ يعني يضرب فاطمة فيكافئه بأن يزوجه ابنتها، هذه واحدة. أسقط جنينها فيكافئه بأن يزوجه ابنتها. سبحان الله، يعني هؤلاء يجر سيدنا عليا كما ادعوا، وهذا كذب وافتراء كالجمل المخشوش كما قالوا، ثم يزوجه لماذا؟ أكان يخشاه إلى هذا الحد؟ ونحن نعلم أن من شروط الإمامة عندهم أن يكون الإمام أشجع الناس.
نعم. وهذه أسئلة يعني أتمنى من الإخوة المشاهدين وأتمنى من الشيعة على وجه الخصوص أن يتفكروا في مثل هذه الأسئلة. يعني هذه الأسئلة هي التي قادت عقلاء الشيعة إلى الاهتداء وإلى العودة إلى حظيرة أهل السنة والجماعة.
نعم.
لم يجبر أحد من السنة شيعيا على اعتناق التسنن إطلاقا، وإنما الشيع عندما يخلد مع نفسه ويفكر في مثل هذه الأمور العقلية التي عرضت لها حضرتك أكيد سيعود إلى مذهب السنة وسيعلم أن هؤلاء الرهط الكبار، ويعني دعنا نقول شيء آخر يعني والشيء بالشيء يذكر، يعني أقسم بالله كمتتبع لمسيرة الدول وكدارس للتاريخ على وجه العموم يعني على وجه الخصوص، لو كان هناك خلاف عاصف كما تصور الروايات الشيعية بين هؤلاء الكبار الذين على أكتافهم أسست دولة الإسلام وأقيمت دولة الإسلام، نعني بهم الصديق ونعني بهم عمر ونعني بهم علي ونعني بهم ابن عباس هؤلاء وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، ما كانت ستقوم لدولة الإسلام قائمة؟ يعني كيف يعقل أن القادة الذين أسست على أكتافهم دولة الإسلام يحدث بينهم كل هذا التناحر وكل هذا التطاحن، ثم بعد ذلك تصل حضارة الإسلام فيما بعد إلى حدود الصين، ثم تصل إلى جنوب باريس، ثم تصل إلى أعماق أوروبا، كانت الدولة ستنهار. اضرب لي مثلا بأي دولة يحدث فيها تناحر بين زعمائها المؤسسين، هذه الدولة ستفشل، لابد أن تسقط. لكن هذا لم يحدث إطلاقا، لأن الذي حدث الحقيقة التي غيبت عن الشيعة أن شيئا من هذا لم يحدث إطلاقا. نشهد الله وندين لله أن العلاقة بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت علاقة على خير ما يكون.
نعم.
وكانت هذه العلاقة الصافية هي التي نعرض لها الآن، علاقة علي بن أبي طالب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
طيب من ضمن يعني تدليلنا على هذه العلاقة، نحن في حلقة ماضية أشرنا إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف علي بن أبي طالب على المدينة في ثلاث مناسبات. وعندما نقول استخلفه على المدينة فهو كان يعني بالعصر الحديث نائب الحاكم، وعلى المدينة أي عاصمة الدولة الإسلامية. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسافات شاسعة، كان من ضمن هذه المرات عندما ذهب ليحضر مؤتمر الجابية وذهب إلى مدينة القدس.
نعم.
والمسافة بين مدينة القدس وبين المدينة آلاف الكيلومترات.
في شهر.
في شهر. كان بمقدور علي بن أبي طالب أيها الشيعة، وأنتم أثبتتم ذلك في كتبكم، لو كان علي قد غصب حقه ولو كان عمر ظالما لعلي بن أبي طالب إذن أتتك الفرصة سانحة يا علي.
هو لا يعني الإمام المعصوم يا دكتور لا ينتظر فرصة.
نعم.
الإمام المعصوم لديه الولاية التكوينية. نعم. يقول للشيء كن فيكون. نعم. يعني مش محتاج.
نعم. نحن نقول على فرض أنه عطل هذه الخصيصة من خصائص الإمام لأن يقول شيء كن فيكون، تركها لله في هذا التوقيت.
يعني كان يعطلها تقية كما يقولون، ولا يجوز التقية في حق الإمام، لكن دعنا نتنازل ونقول إنه عطلها تقية.
نعم.
فكان يتقي من عمر.
نعم.
أما وقد غاب عمر فلما التقية؟
وعلى العلم يعني قد يتعلل المتعلل ويقول إن الجيش كان موجودا في المدينة، لم يكن في المدينة جيش. ظلت المدينة طيل حتى عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يعني حتى بعدما انتقلت الخلافة من المدينة إلى وذهب بها إلى بلاد الشام.
نعم.
في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يكن في المدينة جيش. ولو كان في المدينة جيش لحام عمر بن الخطاب من الاغتيال، إنجاز أن نقول هذا اللفظ. ولو كان في المدينة جيش لحمى عثمان بن عفان رضي الله عنه من الفتنة وقضى على هذه، لم يكن في المدينة جيش. فكان بمقدور علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعاونة الصحابة الذين بايعوه ونصروه كما تدعي الروايات الشيعية أن يقف وأن يعيد حقه المسلوب وأن يحدد إقامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المكان الذي هو فيه، لكن شيئا من هذا لم يحدث.
نعم.
طيب أيضا نضرب على ذلك أمثلة أخرى، ونحن من خلال عرضنا لمثل هذه الأمثلة والنماذج نحرص على أن نأتي بالنصوص من كتب القوم أنفسهم، حتى لا يدعي مدع أننا نقول شيئا ليس موجودا في كتب الشيعة. في عندما عزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فتح الجبهة جبهة الروم، في إحدى المرات عزم عمر بن الخطاب على أن يخرج على قيادة الجيش الذي سيذهب إلى محاربة الروم. ماذا كان موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتاد قبل أن ينفذ أي أمر على أن يستشير فيه كبار الصحابة كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام, لم يكن مستبدا ولم يكن دكتاتورا كما يقال. ودعنا يعني ما دام الحديث تطرق إلى عمر بن الخطاب يعني العزيز على قلوب أهل السنة جميعا, يعني نذكر يعني هذه يعني استطرادا يعني.
نعم.
الشيخ المراغي رحمه الله كان أحد
شيخ الأزهر. نعم.
شيخ الأزهر يذكر يعني لطيفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, يقول يعني لك أن تتخيل هذا الرجل شيخ الأزهر يعني, فيجب أن يكون أولاده ومن تحته يعني متعلقون بالإسلام وبشرائع الإسلام ويعرفون كل شيء عن عظماء الإسلام. الشاهد يقول, يذكر الشيخ المراغي يقول, ذهبت إلى لندن في إحدى المرات فكانت ابنتي تجلس إلى جواري, فيقول ركبنا القطار فجلست امرأة بريطانية إلى يعني في مجابهة ابنتي في مقابل ابنتي, يقول أخذت ابنتي تتكلم معها, ابنتي كانت تتقن اللغة الإنجليزية. يقول هذه المرأة البريطانية كان في يدها كتاب كانت تقرأ فيه, ثم بعد ذلك تعرفت على ابنتي وأخذت تتحاور مع ابنتي حتى أوشكت الريحل على الانتهاء, فنزلت المرأة البريطانية ففاجأتني ابنتي وقالت لي يا أبتي أريد أن أعرف كثيرا عن عمر بن الخطاب. فيقول شيخ الإسلام المراغي, فعجبت قلت لها يعني وما المناسبة؟
نعم.
قالت هذه المرأة البريطانية التي جلست إلى جواري منذ أن علمت أنني مسلمة أخذت تحدثني عن عمر بن الخطاب بانبهار عجيب. قالت ذكرت لي الأشياء حتى إنها كانت في يدها كتاب يتحدث عن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عدله وعن رحمته وعن حكمه وعن خصائصه. عجب شيخ الإسلام المراغي وقال يا ابنتي ما احنا في بلادنا نتحدث عن عمر بن الخطاب ليلا نهار يعني 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 لا يمكن يعني حتى لم نعرف شخصية عمر إلا من خلال الأجانب, يعني طبعا نحن نقلد الأجانب, لكن الشاهد في الكلام يعني إن كان الغرب أنفسهم يعني ينبهرون بشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما بالنا بهؤلاء يعني الأقزام الذين يتطاولون. وطبعا لن يضر السحاب نبح الكلاب.
نعم.
والقافلة تسير والكلابها تعود.
نعم.
الشاهد في الكلام أن
أراد سيدنا عمر أن يفتح جبهة الروم,
أن يفتح جبهة الروم بل أن يذهب على رأس الجيش المقاتل إلى بلاد الروم.
نعم.
طبعا بالمقاييس الشيعية وبالمنطلق الشيعي هذه فرصة سانحة
بالطبع
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتخلص من طاغوت الأمة الأكبر حسب زعم الشيعة.
نعم.
وعدوه
فليخرج
الأوحد.
نعم.
كان يعني أن يكون أول المطبلين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ليخرج ربما لا يعود.
ربما لا يعود. أو يخرج ويدبر له علي بن أبي طالب مكيدة يغتال كما حدث.
لا يعني لا يليق, لا يليق بالإمام أن يكون خائنا يعني.
هذه لا يليق.
نعم.
لننظر ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في نهج البلاغة وكما في غيرها من كتب الشيعة. ماذا قال لعمر بن الخطاب وهي شهادة تزكية من علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كهفا دون أقصى بلادهم. يعني إن ذهبت إليهم وحدث لك شيء لن يجد المسلمين كهفا يدخلونه بعدك يا عمر.
نعم. يعني هذا يذكرنا بموقف مشابه لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أنت مت ف إن هذه الرسالة فإن هذه الدعوة لن تقوم لها قائمة, أما نحن فإذا ذهبنا فلا شيء. يعني بنفس المنطق,
نفس المنطق. نعم. لأنهم كانوا, هم كانوا رجال والرجل دائما يحفظ قدر الرجل.
نعم.
ويعرف قيمة الرجل ويعرف وزن الرجل, وإن لم يكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذكائه وبفكره وبعبقريته وبألمعيته يحفظ قدر عمر بن الخطاب فمن سيحفظ قدر من؟
نعم.
هذه واحدة. إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك, علي بن أبي طالب يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, والكلام من كتاب نهج البلاغة ومن مصادر شيعية أخرى, فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كهفا دون أقصى بلادهم, ليس بعدك مرجع يرجعون إليه, فابعث إليهم رجلا مجربا واحفز معهم أهل البلاء والنصيحة, فإن أظهر الله فذاك ما تحب, وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين.
نعم.
يعني هذه يعني
هذه يعني نصيحة محب،
هذه نصيحة محب فعلا، نعم. وليست نصيحة مبغض أو كاره أو شانئ، نعم. أو إلى آخر،
نعم.
يعني أنا أعتقد أن الكلام واضح ولا يحتاج منا إلى أدنى تعليق، كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه واضح، نعم. طيب أيضا استشاره ثانية عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار علي بن أبي طالب في الذهاب إلى بلاد فارس، نعم. فماذا كان رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال له إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، يعني إياك أن تعتقد يا أمير المؤمنين أنك إن ذهبت ستكسر سواد الناس، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، وهذه ثقة علي بن أبي طالب في نصر هذه الأمة، والله منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم بالأمر يذكر عمر بمكانه،
نعم، بأنه رأس الأمة،
نعم. وهذه تنفي مسألة أن علي بن أبي طالب كان يعني يرى
يضمر في نفسه أنه هو الأحق،
هو يعني الأحق بالمسألة،
نعم.
يقول ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرس يجمعه ويضمه،
نعم.
فإن انقطع النظام تفرق الخرس وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب. القطب التي هي مدار الرحى،
نعم.
هذه القطب هذه إن, 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 يعني إن حدث لها شيء
فلت
نعم. الزمان وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العرب، فإن اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم فإن لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة،
نعم.
يعني هذه كلمات يعني فعلا كما قلت حضرتك لا تصدر إلا من محب،
نعم. هذه نصيحة، نعم. محب لفاروق هذه الأمة، من ذا يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود لنتابع كيف كانت العلاقة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الدكتور مجد الربعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يعني كانت هذه النصائح المخلصة من علي بن أبي طالب لعمر رضي الله عنه علامة وأمارة من أمارات الحب،
نعم.
نعم، ماذا أيضا؟
أيضا هناك روايات كثيرة جدا، يعني ونحن يعني أملنا أن هذا التكرار وكثرة الحشد الذي نأتي به من المرويات أن يعني أن تصل الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى الشيعة،
نعم.
عموما، وكما قلنا لهم يعني ليراجعوا هذه المرويات في كتبهم فسوف يتبين لهم الحق بعد ذلك. أيضا هناك روايات أخرى، يعني هذه رواية من الذي رواه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
نعم.
قال كما في الرياض النضرة لمحب الطبري وهو أحد أساطينهم وأحد رجالهم، ماذا قال الحسن رضي الله عنه؟ قال الحسن لا أعلم عليا خالف عمر ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة. قد يتخيل متخيل طبعا، والحسن هو أقرب الناس وألصق الناس بأبيه،
نعم.
رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، وهو المتتبع لسياسات أبيه،
نعم.
وقريب منه، يشهد شهادة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهب إلى الكوفة ما غير شيئا من السياسات العامة للدولة الإسلامية التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه واحدة. أيضا الرواية الثانية أن أهل نجران جاءوا إلى علي يشتكون ما فعل بهم عمر، فقال في جوابهم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر. وكأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
يقتفي أثره،
نعم. يقتفي الأثر ويضع عمر أمامه ويترسم خطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
نعم.
أحد الناس يقول طيب وأين أبو وأين الصديق رضي الله عنه؟ كانت مدة حكم الصديق رضي الله عنه كانت فترة بسيطة،
نعم.
لم تتضح فيها السياسات العامة للدولة، لم تكن هناك الدواوين، لم تكن أسسة بعد، لم تكن الدولة الإسلامية قد تشعبت كما حدث في عهد عمر بن الخطاب، فكانت فترة قصيرة. لكن يعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الباني الحقيقي للدولة الإسلامية، وهو الذي انتشرت في عهده الفتوحات، وكلنا جميعا وبلاد مصر وبلاد وشبه الجزيرة وبلاد العراق وبلاد إيران، كل هؤلاء هذه الدول والممالك التي دخلت الإسلام التي دخل الإسلام إليها في وقت عمر بن الخطاب، كلنا جميعا في ميزان عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
الرواية الثالثة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قدم الكوفة له كلمة مشهورة أثرت عنه رضي الله عنه، أنه قال: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر رضي الله عنه. كل هذا يعطينا إيحاءات أن الرجل كان يضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمامه، كان يستني بسياسات عمر، ما وجد أن عمر أنقص شيئا أو أن عمر بدل أو حرف كما يدعي الشيعة إلى آخره، ما حدث هذا إطلاق. أيضا هناك يعني هناك روايات يعني تدل على يعني مدى التأثر البالغ بين الرجلين ومدى العلاقة الحميمية بين الرجلين. نذكر منها على سبيل المثال كما يروي الرواة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل ذات ليلة على عمر بن الخطاب فوجده في بيت مال المسلمين قد أشعل مصباحا وجلس يكتب شيئا يخص أرزاق المسلمين. فيقول الرواة أن علي بن أبي طالب وهو على الباب لم يدخل بعد، إذ بعمر بن الخطاب يستوقف، قف، فوقف علي: لما جئتنا يا علي؟ وهو لم يزل على الباب. فاستغرب علي بن أبي طالب، قال: جئت. قال: إن جئتنا لشيء من أمور المسلمين فتفضل، وإن جئت في شيء بيني وبينك فقف حتى أتيك. ما الداعي إلى هذا يا عمر؟ الداعي إلى هذا أن عمر قد أشعل هذا السراج، وهذا السراج يكتب من خلال الضوء الذي يصدر منه أرزاق المسلمين، فإن جئت في شيء يخص المسلمين فتعال لأستفيد أنا وأنت من هذه الإضاءة التي تنبعث من هذا المصباح، أما إذا جئت في شيء يخصني ويخصك فلا داعي أن نستهلك هذه النيران.
أطفأنا وخرجنا.
يعني شخصية بهذا الزهد وبهذه التقوى بهذا الورع كان لابد أن يتأثر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشيعة يدعون أننا نعبد عمر أو أننا نقدس عمر. نحن عندما نذكر مرويات عمر بن الخطاب والله نحن في مقام المدافع ولسنا في مقام المهاجم إطلاقا. يعني أنتم تقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني روايات ما قالها أحد يعني في أحد إطلاقا، يعني مرويات بشعة في حق عمر، وتصفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأحط الصفات التي ممكن أن يوصف بها إنسان. نحن لا نعبد عمر، إنما نحن نحاول أن نبرئ عرض عمر بن الخطاب، وعمر ليس في حاجة إلى أن نبرئه، والله سبحانه وتعالى قد برأه والله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. وعندما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالفعل رضي فعل ماض، والفعل الماضي يفيد التحقيق، أي أن هذا أمر قد وقع ويستحيل إطلاقا أن والله سبحانه وتعالى
إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى كما يقولون بدا له أمر آخر. حتى لو بدا لرب العالمين أمر آخر فكان ينبغي أن يذكر هذا التغيير في كتابه. يعني رضي الله عنهم ثم لم يرضى مثلا، لكن رضي الله عنهم هذا أمر قد انتهى.
نعم حسم وأمر في التحقيق. وهو يعني حتى لما قصة حاتب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أحد الصحابة،
نعم حاتب، نعم،
لما نزلت فيه صورة الممتحنة، لما نزلت في هذه الصورة هذا الرجل يعني يعتبر بالمقاييس الحديثة قد وقع في الخيانة العظمى، يعني هذا الرجل أفشى سر دخول مكة وذهب وأرسل
أرسل رسالة مع امرأة
وذهب بها، ومع ذلك لما وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دعني لأضرب عنق هذا المنافق، انطهره النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم.
قال: لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر،
فقال لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يسد هذا الباب على الأمة، باب الإساءة وباب الطعن إلى هذا الجيل الأول، هذا الرعيل الذي على أكتافه أسست الدعوة، هذا الجيل الذي ضحى، هذا الجيل الذي ترك المال وترك الأهل وترك الزوجة وتعرض إلى ما لم يتعرض له أحد وبذل دمه، وكان شعارهم اللهم خذ من دمنا حتى ترضى. هذا الجيل الذي لم يجود الزمان بمثله، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله اطلع على قلوب الآدميين فلم يجد قلبا أتقى ولا أصفى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب جميع الآدميين فلم يجد قلوبا أنقى ولا أصفى من قلوب أصحابه فاختصهم بصحبته. يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم لصحبة رسوله هو
رب العالمين،
رب العالمين جل في علاه، فلا يجوز إطلاقا أن يوصموا بمثل هذه الأشياء. فنحن لا نعبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا نعبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى المستحق لجميع أنواع العبادة.
يعني كان من باب أولى إن كان هناك تقديس كنا قدسنا وعبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكننا عباد الله،
عباد الله،
نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، ونعرف لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقدارهم.
نعم.
كما قلنا في البداية، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم يأتي هؤلاء ليسبوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم جيل فريد، الذين هم خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا يعني من ضمن الأشياء الرقراق التي يستأنس بها في هذا المقام لبيان العلاقة الحميمية بين الرجلين الكبيرين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يذكر الرواة أيضا موقفا غاية في الروعة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه قبيل الفجر رأى رؤيا. طبعا ونحن نعلم أن الرؤيا كلما اقتربت من الفجر كانت رؤيا صادقة.
نعم.
ماذا رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يقال بأنه رأى أنه يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، وإذ بامرأة تقف على الباب فتنادي على علي بن أبي طالب: يا علي خذ هذه السلة، يعني كان بها شيء من التمر، واذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعمها الصحابة. فذهب علي وأحضر التمر وأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ التمر ثم أعطى كل صحابي من الصحابة تمرة.
نعم.
فأصاب علي تمرة من ضمن هذا التمر. يقول علي: فلما ذقتها، يعني هذا منع.
نعم.
فلما ذقتها وشعرت بحلاوتها قلت له: زدني
يا زدني رسول الله.
فاستيقظ من النوم قبل أن يزيده النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ثم خرج علي بن أبي طالب بعدما استيقظ وذهب ليصلي الفجر. فلما ذهب ليصلي الفجر سبحان الله، يعني في الحقيقة حدث نفس الموقف الذي حدث
مع عمر
الخطاب.
نعم.
عمر يصلي إمام، وإذ بامرأة تقف وتنادي على علي بن أبي طالب وتقول: خذ هذا التمر يا علي واعطه أمير المؤمنين ليوزعه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ علي بن أبي طالب التمر وأعطاه لعمر، فوزع عمر التمر على الصحابة. فيقول علي: فلما ذقت التمر شعرت بحلاوته.
نعم. زدني.
فقلت لعمر بن الخطاب: زدني يا أمير المؤمنين. فابتسم عمر وقال: لو زادك رسول الله
لزدتك. نعم. نعم.
فطبعا يعني رجل يصلي وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان غاصبا، لو كان عمر بن الخطاب هكذا، لا يعني لترك له كما يقال الجمل بما حمل. لكن
نعم.
هذا لم يحدث اطلاقا بين الرجلين، فالعلاقة بين الرجلين كانت على خير ما يكون وكانت على خير ما يرى.
نعم.
من ضمن الأشياء اللي يعني الرقراقة التي حدثت بين الرجلين، أن في خلافة علي بن أبي طالب كما تذكر كتب السير، يعني رأى الناس ثوبا جديدا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: ما هذا الثوب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذا ثوب كساني إياه خليلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم غرورقت عيناه بالدمع. هذه تعطي يعني يحتفظ بالثوب إلى أن يلبسه، ثم لما يلبس هذا الثوب ويسأل عن هذا الثوب يعني تفيض عيناه بالدمع عندما تذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صهره ورفيقه في الجهاد ورفيقه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن يعني الأشياء التي أيضا تدل على ذات المعنى الذي ندندن حوله منذ بداية هذه الحلقات، روى الرواه أن عمر بن الخطاب اجتمع وكان عنده جماعة من قريش، فتذاكروا الشرف والنسب والحسب. طبعا يعني تعلم حضرتك أسامة والمشاهدين أن مسألة الأحساب والأنساب.
نعم.
هذه كانت يعني عند العرب يعني كان شيئا كبيرا يعني. فتذاكروا الشرف وكان علي بن أبي طالب جالس لكنه كان ساكت. فقال عمر: ما لك يا أبا الحسن، ما لك ساكتا؟ فكأن عليا كره الكلام، يعني لم يرد أن يتحدث. فقال عمر: لا تقولن يا أبا الحسن، لابد أن تقول. فقال علي بن أبي طالب، ارتجل هذه الأبيات يعني على البديهة، فقال: في كل معترك تزيل سيوفنا فيها الجماجم عن فراخ الهامي، الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أعز شرائع الإسلام، ويزورنا جبريل في أبياتنا بفرائد الإسلام والأحكام. يعني إن كنتم تتفاخرون بالأنساب وبالأحساب فنحن يكفي أن نفتخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن نفتخر بأن جبريل كان يزورنا في بيوتنا.
نعم.
فهذه يعني تدل أيضا على يعني
الروح. هو يقصد ها هنا نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم. أحسن البعض يقول لك يعني هذا دليل على أن سيدنا علي كان يوحى إليه، وأن الأئمة يوحى إليهم كما قال بعضهم. نعم.
انقطعت الرسالة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام من مسألة الإلحاء وإلى آخره.
نعم.
طيب أيضا هناك أشياء أخرى يعني تدلل على هذا، يعني ومن ضمن الأشياء يعني والتي يعني قد ندعها إلى وقت آخر، الشاهد في الكلام يعني ليعلم إخواننا ليعلم الشيعة أن علي بن أبي طالب من كتبهم شهد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة، بأنه رجل من أهل الجنة. كيف هذا؟ ليراجع الشيعة معي وليفتحوا الشيعة معي كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي. الذي حدث حديث أورده أو رواية أوردها ابن أبي الحديد أن الفاروق رضي الله عنه لما طعن وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي عليه لعنة الله إلى يوم الدين، دخل عليه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، فيقول ابن عباس: فسمعنا صوت أم كلثوم رضي الله عنها تقول: وعمراه. وهذه طبعا نرد بها أيضا على
يعني ليست الجنية التي كانت
ليست
تقول،
ليست الجنية إنما عمر، وهذا في من
وليست المغتصبة التي تقول،
وليست المغتصبة يعني كان واحدة غيرها في هذا الموقف كانت استراحت.
نعم.
لكنها تولول وتقول وعمراء. وطبعا يعني نحن نعلم أن الزوج يمثل المرأة الكثير.
نعم.
المرأة التي كانت في غزوة أحد عندما قيل لها بأن والدها قتل،
بأن أباك وأخاك وأولادك،
عندما ذكر لها زوجها رنت صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها بمكان. يعني دائما الزوج يؤثر غير غير الولد وآخره. فهذه المشاعر الصادقة في مثل هذه اللحظات يظهر في هذا الشيء. فلما سمعوا صوت أم كلثوم تقول وعمراه، وكان معها نسوة يبكين، فارتج البيت بكاء. فقال عمر: ويل أم عمر، إن الله لم يغفر له. وطبعا الشيعة يأخذون عليها، يقولون يدعون أنه بسبب عقاب الله لعمر أنه رأى أشياء مهولة عند الموت بسبب اغتصابه الحق، لكن هذا من باب يعني زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن باب يعني غمته لحق نفسه وتذلله لله سبحانه وتعالى في مثل هذه اللحظات، يعني لحظات السكرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونها علينا أجمعين. ومعاذ رضي الله عنه لما جلس في مثل هذه اللحظات لحظات السكرات قال: اللهم إني كنت أخافك في الدنيا وأنا الآن أرجوك.
نعم.
في هذه اللحظات رجاء من الله سبحانه وتعالى، فيقول: ويل أم عمر، إن الله لم يغفر له، إن لم يغفر الله له. فقالت: والله، فقلت ده ابن عباس الذي يقول، فقلت: والله إني لأرجو ألا تراها إلا مقدار ما قال الله، وإن منكم إلا واردها.
نعم.
إني كنت ما علمنا لأمير المؤمنين، إن كنت ما علمنا لأمير المؤمنين وسيد المسلمين تقضي بالكتاب وتقسم بالسوية، يعني يشهد.
نعم.
ويعدد مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعجبه قولي. يعني ابن عباس يقول: لما قلت له أنت كنت تقضي بالكتاب وتقسم بين الناس بالسوية، ويعني يعدد مناقب عمر ويذكره. وطبعا يعني عندنا في السنة أن الإنسان في لحظات الاحتضار لابد أن نحسن ظنه بالله سبحانه.
نعم.
وتعالى حتى يشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ولا يقنط، لأن الشيطان في مثل هذه اللحظات يتربص بالإنسان ويريده أن يقنط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله.
نعم.
فأعجبه قولي فاستوى جالسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ الرواية تقول، ابن عباس يقول: فكعكعت أي جبنت، لأن هذه شهادة بين يدي الله.
نعم.
سبحانه وتعالى. فقال أتشهد لي ابن عباس؟ فكعكعت أي جبنت، فضرب علي عليه السلام بين كتفيه وقال أشهد. يعني نعم. إن تكن تأخرت يا ابن عباس فأنا أشهد لعمر بن الخطاب
بما قلت. نعم.
بما قلت. وقال أشهد. وفي رواية لما تجزع يا أمير المؤمنين، ده ابن عباس، فوالله لقد كان إسلامك عزة وإمارتك فخرة ولقد ملأت الأرض عدلا، فقال أتشهد لي بذلك يا ابن عباس؟ قال فكأنه كره الشهادة فتوقف، فقال له علي عليه السلام قل نعم، أي قل له نعم يا ابن عباس وأنا معك، فقال نعم.
لا لا أظن أن سيدنا علي يقولها تقية
إطلاقا،
سبحان الله. نعم.
مثل هذه اللحظات إطلاق. وأكثر من هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام المعصوم عند القوم، كان يؤمن بأنه من أهل الجنة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا متواتر عندهم، شهد به الشريف المرتضى والشيخ الصدوق وغيرهم. لما غسل عمر بن الخطاب وكفن، دخل عليه علي بن أبي طالب عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما على الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى، أي المكفون بين أظهركم. وهذا كما قلنا في كتاب الشافعي العالم الهدى صد 171، في تلخيص الشافعي للطوس الجزء الثاني صفحة 428، في كتاب معاني الأخبار للحسن بن بواي الملقب بالشيخ الصدوق صفحة 117.
نعم.
غسل وسجي، كان المفترض أن يقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جثمانه فيعدد مساوئه، أو أن يقول أراحنا الله منك، أو أن يقول إلى جهنم وبئس المصير،
يعني هذا الذي بما يدعون اغتصب الخلافة.
نعم.
يعني اغتصب حق الإمام، ثم ضرب زوجته، ثم ساقه كالجمل المخشوش، وأسقط جنينه، واغتصب أو تزوج ابنته غصبا. يعني شوف عمل كم حاجة بقولهم بقولهم وبادعائهم. ثم يقف سيدنا علي رضي الله عنه ليحمده وليثني عليه. إذن حاجة من اثنين، إما أن سيدنا علي لم يقل الحقيقة في هذه اللحظة، أو أنه اتقى وهذا لا يليق بالإمام، أو أنه نطق صدقا وأنكم أنتم الكاذبون.
نعم فعلا.
نعم
نعم حقيقة.
نعم.
يعني الأشد من هذا بقى، يعني والنقطة التي يجب أن نتوقف عندها طويلا، يعني في هناك وقت
نتوقف. نعم نعم نعم.
والنقطة التي يجب أن نتوقف عندها طويلا، يعني قضية شهربانو الفارسية.
نعم.
التي أنجبت يعني الأئمة.
نعم.
حسب المفهوم الشيعي،
زوجة الحسين،
زوجة الحسين بن علي، التي حصر الأئمة من خلال ابنها علي زين العابدين.
نعم.
علي بن الحسين الملقب بزين العابدين ابن شهربان هذه الفارسية، وطبعا الشيعة حشروا جميع الأئمة من نسل علي زين العابدين ابن حسين.
نعم. يعني هم أبناء الفارسية.
نعم هم أبناء الفارسية.
يعني سيدنا علي الأول، إذا عدنا إلى سيدنا علي فهناك أولاده الحسن والحسين
عرب أقحاح.
طيب، وحتى محمد بن الحنفية يعني لا ذكر له عندهم، لا ذكر له عندهم،
لا ذكر له لأنه من بني حنيفة عرب.
نعم نعم.
وطبعاً
لكن هم قالوا من فاطمة.
نعم.
نحن معكم من فاطمة. أليس الحسن والحسين أليس ابني فاطمة رضي الله عنها؟ فلماذا نختار من الحسين ولا نختار من الحسن؟ ولماذا نختار من أولاد الحسين من هم أبناء شهربانو وليس دون غيرها؟
إذن القضية كلها في شهربانو. يعني القضية كلها في شهربانو، من أجل شهربانو هذه يعني اختزلت الإمامة في أولادها، وحرم أولاد الحسن ابن علي رضي الله عنه من مسألة الإمامة، وحرم أيضا جميع أولاد الحسين باستثناء علي زين العابدين ابن شهربانو الفارسية هذه.
نعم.
لأن طبعا قضية الفرس، ويعني نعلم جميعا أن التشيع كما ندين لله سبحانه وتعالى بهذه المقولة، أن التشيع الذي وضع بذرته هم اليهود، والذي تكفل هذه البذرة وتعهدها بالسقيا وبالعناية وبالرعاية هم الفرس المجوس، واستغل الشيعة العرب، شاءوا أم أبوا.
نعم.
استغلهم المجوس لكي يصدروا التشيع إلى بلاد العرب وإلى بلاد المسلمين للأسف الشديد، وهم حتى وقتنا هذا يعني يستغلون حتى وقتنا هذا. طبعا نحن لا نفضل ولا نحبز أن نقول التشيع الفارسي والتشيع العربي، التشيع طبعا كله ملة واحدة، لكننا نلحظ أن التشيع القادم من إيران،
لكن حتى يعني من الشيعة أنفسهم من قسم التشيع.
نعم.
يعني حينما يتحدث شريعتي عن التشيع الصفوي في مقابل التشيع العلوي، هو يقول إن هناك تشيع صفوي وهناك تشيعا علويا.
نعم. وإن كان الجميع يخرج من مشكاة واحدة، يعني إن كان الجميع يعني نحن يعني طبعا الله سبحانه وتعالى علمنا مبدأ في القرآن، قال سبحانه وتعالى عندما تحدث عن أهل الكتاب قال ليسوا سواء.
نعم.
إن حتى عندما نتحدث عن أهل الكتاب يجب أيضا أن نكون منصفين، فيهم المتطرف وفيهم المعتدل.
نعم.
يعني حتى في أحداث غزة الأخيرة وجدنا يهودا في بريطانيا يشعلون النار في جوازات السفر وهم يهود ليسوا صهاينة، فهناك يهودي وهناك صهيوني، فيعني هناك درجات. أيضا في شيعي متطرف غالي، وفي شيعي يعني إنجاز أن نقول له أن نقول معتدل، لكن هذا لا ينفي أنه على ضلال ولا ينفي أنه على بدعة عظيمة إن لم يتب منها يوشك أن ينزل عليه عقاب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى مسألة
شهربانو
هذه الفارسي. ذكر أن ابنة يزدجر كسرى التي تسمى شهربانو هذه وقعت في من ضمن السبي ووقعت في أسر المسلمين عندما كانوا يفتحون بلاد فارس. هذا حدث وقعت السبي هذه حدثت.
نعم.
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل الناس تطلعوا إلى هذه المرأة كما تذكر المرويات الشيعية عندما حضرت إلى المدينة ابنة يزدجر ملك الفرس.
نعم.
يعني جميلة منعمة مطرفة ابنة ملك فارس الذي كانت الأعناق يعني يخر الجميع سجودا بين يديه. لما جيء بها من ضمن السبي إلى المدينة الجميع تشوف إليها والجميع تمنى أن يحوز هذا الشرف العظيم يعني في ظنه. كان القياس يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأثر بها.
نعم.
كان عمر يعني مستبدا، وإن كان عمر يعني كما يدعي الفرس الآن أن عمر هو يعني هو الذي فتح بلاد فارس وهو الذي أدخل ويسمونها حتى وقتنا هذا يسمون الفتح العربي بالغزو.
نعم.
يعني إن كان عمر يحمل هذا الحقد الهائل للفرس كان الأولى به أن يتزوجها وأن يمرغ أنفها في التراب وأن يخرج فيها الكبت على الفرس.
نعم.
يعني الذين يصورون أن عمر بن الخطاب يعني هذا كان يعني كان حاشاه من ذلك، كان طاغية وكان إلى آخره.
نعم.
لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستأثر بها إطلاقا، بل رجح أهل بيت النبوة أن يعطيهم بابنة ملك الفرس، فأعطاها للحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهي التي ولدت له علي ابن الحسين.
نعم.
والذي نجا من مذبحة كربلاء كما
لأنه كان مريضا
في هذا الوقت، وجاءت السلسلة يعني المعروفة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية من خلال علي ابن الحسين رضي الله عنه.
نعم. فضلت الدكتور يعني انتهى وقتنا، سنتوقف عند هذا الحد على أن نعود بإذن الله تعالى لاستكمال هذه السلسلة من الحلقات. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.